الوجه الثاني يبدأ حالا. الآية 47 من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف علم، أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى الله ورسوله، إذا فريق منهم معرضون، يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه، أي إلى حكم الشرع، مذعنين في الهامش، أي خاضعين ذليلين، انتهى الهامش. وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه وفيما يسره ويحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد لله على الحقيقة. قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: أفي قلوبهم مرض، أي علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته، فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره. أم ارتابوا، أي شكوا أو قلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق. أم يخافون، أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، وإنما هذا وصفهم، بل أولئك هم الظالمون. وأما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وإن لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين فقال: إنما كان قول المؤمنين إلى الفائزون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أي إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. وأولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال، فقال: ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله، أي يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى. ولهذا قال: ويتقه، بترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور به وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه هم الفائزون بنجاتهم من العذاب، لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه، فالفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله وهو الخشية والتقوى. وبقي الحق الثالث المختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان، أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت ليخرجن، والمعنى الأول أولى. قال الله رادا عليهم: قل لا تقسموا، أي لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم، وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم. إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبهة، فهذا ربما يفيده العذر براءة. وأما أنتم فكلا، وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته، ولهذا توعدهم بقوله: إن الله خبير بما تعملون، فيجازيكم عليها أتم الجزاء. هذه حالهم في نفس الأمر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفته أن يأمركم وينهاكم، ولهذا قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن امتثلوا كان حظهم وسعادتهم، وإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الرسالة وقد أداها، وعليكم ما حملتم من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب، وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى، فالرسول ليس له من الأمر شيء وقد قام بوظيفته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا من وعوده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض فيكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم، حيث كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله. وإنما يسلط الله عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين فأولئك هم الفاسقون، الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانئة له منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض، كما قال موسى لقومه: ليستخلفنكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم في الأرض. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهرا وباطنا، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد وأعطاهم إياها بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة، فهذان أكبر الطاعات وأجلها، جامعتان لحقه وحق خلقه للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام فقال: وأطيعوا الرسول، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لعلكم حين تقومون بذلك ترحمون، فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول فهو متمن كاذب. وقد منته نفسه الأماني الكاذبة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فلا يغررك ما متئ به في الحياة الدنيا، فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هنا: ومأواهم النار ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكافرين، مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته، وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم، ووقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر. فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد. وأما نوم النهار فلو كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي للقائلة وسط النهار. ففي هذه الأحوال الثلاثة يكون المماليك والأولاد صغار كغيرهم، لا يمكنون من الدخول إلا بإذن. وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليس كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت. ولهذا قال: طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. كذلك يبين الله لكم الآيات، بيانا مقرونا بحكمته ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته. ولهذا قال: والله عليم حكيم، له العلم المحيط بالواجبات والمستحبات والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به. ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وهو إنزال المني، وهو إنزال المني يقظة أو مناما، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية. كذلك يبين الله لكم آياته ويوضحها ويفصل أحكامها والله عليم حكيم. وفي هاتين الآيتين فوائد، منها أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم الآية، فلا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ومنها الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. ومنها جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك. ومنها أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة ولا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. ومنها أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير. ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهما ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله ثلاث عورات لكم. ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن. ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقي لقوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله طوافون عليكم. ومنها أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، وأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان. ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه. وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد من النساء اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى ولا تشتهي أو دميمة الخلقة لا تشتهى، فليس عليهن جناح أي حرج وإثم أن يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. وأن يستعففن خير لهن، والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. والله سميع لجميع الأصوات، عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول وقصد فاسد، وليعلمن أن الله يجازي على ذلك. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد كما قيد قوله. ولا على أنفسكم، أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت أنت ومالك لأبيك. والحديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، وهؤلاء معروفون. أو ما ملكتم مفاتحه، أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه لوجهين: أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتحه، بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه. أو صديقكم، وهذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت، كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق. فبيوت هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة والتصرف التام أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فكل ذلك جائز. أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان في الهامش قوله فإذا دخلها الإنسان هكذا في الأصل وهو خطأ، والصواب أن يقال فإذا دخلتموها ليتناسب مع ما بعده، انتهى الهامش. فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه، ثم مدح هذا السلام فقال تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت. تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم، مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة، طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال كذلك يبين الله لكم آياته، الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب، لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآيات دليل على عقائدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكانوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي من ضرورته أو مصلحته، أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم، فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع لأهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذنه، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم، فقال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه شرطين: أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له، والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن، فلذلك قال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له، ومع هذا استأذن، ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان، ولهذا قال: فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة، وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم أو يا محمد بن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسللون منكم لواذا، أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء، ولهذا توعدهم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه وإنما ترك أمر الله من دون شغل له. أن تصيبهم فتنة، أي شرك وشر، أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي، قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ويوم يرجعون إليه، أي يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال: والله بكل شيء عليم. تم تفسير سورة النور، ولله الحمد والشكر. تفسير سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه، فقال: تبارك، أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين، ليكون ذلك الإنزال للفرقان على عبده للعالمين نذيرا، ينذرهم بأس الله ونقمه، ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه، حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة، الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي. فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا بعض إحسانه وبركاته، الذي له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغيره مملوك، وهو القاهر وغيره مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه، والمخلوقون مفتقرون إليه فقراء من جميع الوجوه؟ وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم بيديه، فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك. ولهذا قال: وخلق كل شيء، شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته، فقدره تقديرا، أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك، بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة، بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له، ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه، فقال: واتخذوا إلى قوله ولا نشورا. انتهى الشريط التاسع من الجزء الخامس. من فضلك انتقل إلى الشريط العاشر من الجزء الخامس.